أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: شرائط المبيع. وهنا مسائل: الأولى، يشترط كون المبيع مما يملك، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتفرغ. تقدم فيما سبق أن شروط صحة البيع على أقسام، منها تتعلق بالمتعاقدين، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا. وقسم منها تتعلق بالمبيع، وكلامنا فعلا في هذا القسم من شروط صحة البيع، أعني شروط المبيع، وقد بينها المصنف رحمه الله ضمن مسائل. المسألة الأولى: يشترط أن يكون المبيع قابلا للتملك شرعا، والمقصود منه أن المشتري يستطيع أن يملك المبيع شرعا حال كون البائع مالكا لذلك المبيع. هذا المقصود يوضح في البال، أنه من يقولون أن يكون يشترط أن يكون المبيع قابل للتملك شرعا، يعني المشتري يمكنه أن يتملك المبيع بهذا الحال، يعني في حال كون البائع اللي باع له ماذا؟ مالكا لذلك المبيع. هذا الذي راح نعرف بعض أسباب الفقرات اللي تأتي إن شاء الله. وعلى ضوء هذا الشرط فلا يصح بيع الأمور التالية: الأول، بيع الإنسان الحر. الثاني، بيع ما لا نفع فيه غالبا، بمعنى أن لا تكون له مالية عند العقلاء بحيث لا يدفعون بإزائه مالا، بل تعد المعاملة لديهم تفهية من قبيل بيع الحشرات، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال لدى العقلاء. نعم قد تذكر للحشرات منافع في بعض كتب خواص الحيوانات، إلا أن المنافع المذكورة ضئيلة بحيث لا تكون مورد اعتناء واهتمام لدى العقلاء حتى يدفعوا بإزائها مالا. الأمر الذي ترون أن المصنف رحمه الله أتى في المتن بقيدي بين قوسين غالبا للإشارة إلى أن وجود النفع الضئيل للحشرات مما لا يوجب جواز بيعها. الثالث المباحات العامة قبل الحيازة، فلا يصح بيع تلك المباحات العامة قبل حيازتها، والمباحات العامة من قبيل أسماك الأنهار ونباتات الصحراء ونحوهم ونحوها مما تكون الاستفادة منها راجعة لجميع البشر، مما تكون راجعة للجميع من دون اختصاص لمالك معين. وحيازة الأسماك عبارة عن صيدها، وحيازة النباتات الصحراوية عبارة عن قطعها وجمعها. والدليل على عدم جواز بيع المباحات في هذه الصورة، يعني قبل الحيازة، الدليل على ذلك هو انتفاء المالك فيها، انتفاء المالك عنها قبل حيازتها، فإنها قبل أن تحاذى ليست مملوكة لأحد والمتبايعان فيها سيان. فكل منهما أي من البائع والمشتري فكل منهما يحق أن يكون هو البائع. فإذا كل واحد منهما يحق أن يبيع سمك البحر مثلا قبل الصيد أي قبل الحيازة قبل الصيد للآخر من دون أن يكون من دون أن يكون مالك بعينه في البين. وعلى هذا فإذا باع أحدهما سمك البحر قبل الصيد لا يملكه الطرف الآخر وذلك لأن البائع ليس مالكا للمبيع أي للسمك قبل الصيد كي تنتقل الملكية منه إلى الآخر. وقد عرفت اشتراط أن يكون المبيع مما يملك شرعا بمعنى أن المشتري يمكنه أن يتملك المبيع حال كون البائع مالكا له. وهذا الشرط منفي في الفرض. هذا اللي ذكرناه في أول البحث قلنا هذا مهم لأنه الشرط الأول يشتغل أن يكون المبيع قابل للتملك شرعا. يعني ماذا؟ يعني أنا المشتري أستطيع أن أتملك هذا المبيع في حال كون البائع شنو؟ مالك له. والحال يجي البائع يبيع لي سمك البحر قبل الصيد من تقول هذا لي لا أستطيع أن أتملكه. ليش؟ لأن البائع للسمك قبل الصيد لم يكن مالك إلا حتى تكون ملكية عنده وهاي الملكية بالعقد تنتقل إلي. فالشرط المذكور منتف في الفرض. وأضاف الشارح رحمه الله أن بيع المباحات العامة حتى بعد الحيازة غير صحيح. المصنف شنو كان يقول؟ بيع المباحات العامة قبل الحيازة غير صحيح. الشارح يترقى يقول لا بل حتى بعد الحيازة لم يكن صحيحا. حتى بعد الحيازة غير صحيح ولكن مورد عدم الصحة قبل قصد التملك لتلك المباحات، وهذا مبني على القول باشتراط قصد التملك في تملك المباحات، لأن ذلك محل خلاف بين الفقهاء في أن تملك المباحات العامة هل يعتبر فيه قصد التملك ولا تكفي ولا يكفي مجرد الحيازة، أم لا يعتبر قصد التملك بل الحيازة بمفردها كافية في تملكها علامة استفهام؟ الشيخ الشارحي رحمه الله استجود الاشتراط وأنه يشترط في تملك المباحات قصد التملك، وعليه فلو حاز المكلف أحد المباحات وقبل أن يقصد تملكه لا يحق له أن يبيعه لمن؟ أن يبيعه للآخر، ولو باعه وقع البيع فاسدا غير مؤثر. الرابع من الأمور التي لا يصح بيعها تفريعا على الشرط الأول، الرابع بيع الأراضي المفتوحة عنوة، أي الأراضي التي فتحها المسلمون بطريق القهر والغلبة على المشركين، كأراضي العراقي والشام وغالب بلاد الإسلام. والدليل على عدم صحة بيع تلك الأراضي، الدليل على ذلك باعتبار أن هذه الأراضي متعلقة بالمسلمين قاطبة من دون أن تكون مملوكة لشخص أو طائفة من دون أن تكون مملوكة لشخص أو طائفة كي يتسنى له أو لها كي يتسنى له بيعها، بل هي راجعة لجميع المسلمين سواء أكانوا المحاربين أم غيرهم ممن سيولد في الدنيا إلى يوم القيامة. نبدأ الآن. قال رحمه الله: شرائط المبيع. وهنا مسائل. تقدم سابقا أن شروط صحة البيع على أقسام، قسم منها تتعلق بالمتعاقدين اللي تقدم الكلام عنها لحد الآن، وقسم منها تتعلق بمن بالمبيع اللي هو الآن كلام معقود لبيانها، شروط أو شرائط المبيع. هذه الشروط بينها المصنف ضمن مسائل، يعني على شكل مسائل، يعني الشرط الأول بينه بعنوان المسألة الأولى. قال: المسألة الأولى يشترط كون المبيع مما يملك، بالمبني المجهول، مما يملك أن يقبل الملك شرعا. بمعنى هذا التفسير مهم، أن المشتري يستطيع أن يتملك المبيع حال كون البائع مالكا لذاك المبيع. أما إذا لم يكن مالك ما له معنى. يعني يجي واحد يبيع الأرض المفتوحة، قطعة من الأرض المفتوحة عنوة، هو أساسا لا يكون مالكا لتلك القطعة حتى يبيعها. بناء على هذا الشرط، على ضوء هذا الشرط جاء تفريع، وعلى ضوء هذا الشرط لا يصح البيع. بيع الأمور التالية: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الأول الإنسان الحر، الثاني ما لا نفع فيه غالبا، الثالث المباحات العامة قبل حيازتها وعند الشارع حتى بعد الحيازة، الرابع الأراضي المفتوحة عنوة. قال: فلا يصح بيع الحر، وقد ورد النص في ذلك، الإنسان الحر غير قابل للتملك شرعا. يعني هذا البائع اللي يبيع الإنسان الحر هو أساسا لم يكن مالكا للإنسان حتى ماذا؟ حتى تنتقل الملكية إليك أيها المشتري. هذا كل على ضوء منه، على ضوء الشرط الأول أن يكون المبيع قابلا للتملك شرعا. هل الإنسان الحر قابل للتملك للبائع حتى يحق إلى أن يبيعه وينقل الملكية من عند إلى المشتري بعقد البيع؟ ليس كذلك. الثاني وما لا نفع فيه، يعني ذلك المبيع الذي لا نفع فيه. قال: غالبا، قيدا بالغالب لما عرف من أنه هناك أكو نفع يصير ضئيل، هذا النفع الضئيل كلا نفع عند العقلاء، لا يصرفون لا يدفعون بإدائه مالا. وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات، ما لا نفع فيه فسرنا بمعنى أن لا تكون له مالية عند العقلاء، بحيث يصرفون يدفعون بإذا ذلك ماذا؟ مالا، بل يعدون المعاملة شنو؟ تفهية، كبيع الحشرات، من قبيل بفتح الشين الحشرات كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنامل ونحوها إيه؟ لا نفع فيها يقابل بالمال عند العقلاء. يعني فالنفع معتاد به منفعة معتد بها بحيث العقلاء يعتنون بتلك المنفعة ويهتمون بها يدفعون بإزاء المال الكثير مثلا. ليس كذلك. وإن يقول نعم قد ذكرت للحشرات ولو على مستوى بعضها قد يعني حشرات يعني يشمل الحيات العقارب وأمثال ذلك قد ذكرت لها منافع وين في بعض الكتب كتب خواص الحيوانات يعني الكتب التي تبين فيها خواص الحيوانات أكو هناك منافع مذكور لبعض الحشرات إلا أن هذه المنافع ضئيلة ليست مورد اعتناء العقلاء مورد اهتمام العقلاء بحيث يدفعون بإزائه مالا. لذلك قيد غالبا لإخراج أو للإشارة علما للإشارة إلى أن وجود النفع الضئيل في بعض الحشرات مما لا يوجب جواز بيعها. قال وإن ذكرت للحشرات منافع في الخواص أي في كتب خواص الحيوانات وهو الخارج مشار إليه هو يعني وهذا النفع الضئيل خرج في عبارة المصنف بقوله غالبا يعني لا نفع فيه غالبا يعني غالبا ليست هناك منفعة معتاد بها عند العقلاء بحيث يهتمون بها اهتماما بالغا يجعلهم أن شنو أن يدفعوا بإزائها مالا. لا نفع غالبا يعني غالبا ما في النفع
عموم الحيوانات عموم
لا.
الحشرات لا
نفع إيه؟ لا نفع غالبا يعني غالبا ماكو نفع. قد تذكر بعض المنافع في بعض الكتب إلا أن هذه المنافع ضئيلة لا تنهض إلى مستوى أنه يجوزن ماذا يجوزن بيع الحشرات.
لا يجب أن يكون
إيه؟
شلون يقول هاي سيد يقول وهو الخارج بقوله غالبا
هذا النفع الضئيل
يقول خارج يعني خرجت الذي ما لا نفع فيه
اي فهو يقول ما لا نفع فيه غالبا يعني الحشرات
اما لو كان فيه نفع قليل
اما اذا فيه نفع قليل
تجوز
لا هو يقول هذا خارج قولي غالبا يعني يقول انا عندما اقول ما لا نفع فيه كالحشرات نقطة قد يجيني عليها ايراد او تساؤل لا اقل انه ليش اكو بعض الحشرات لها منافع كما ذكر في كتب الخواص فيقول غالبا ما كن نفع فالمعيار هنا مو انه غالب وعدم الغالب يعني ان الحشرات مطلقة لا يجوز بيعها ما لا مالية له يعني يقول أنا من قلت غالباً أرد يشير إلمن أريد أن أشير إلى أن وجود نفع ضئيل لها هذا لا يجوز لا يوجد جواز بيعها لأنه إذا ما يجيب غالباً شو يصير كلامي يصير وما لا نفع فيه كالحشرات يجي واحد يقول ها اللي ما بي نفع ما يجوز اللي بي نفع يجوز فهو قيد غالبا حتى يشير الى مطلبين ضمنين المطلب الاول يقول المعيار مو على الغالب وعدم الغالب الحشرات لا يجوز بيعها اثنين انا عندما قلت غالب حتى اؤشر ظنا بانه وجود النفع الضئيل مما لا يوجب جواز بيعها المثال الثاني لما لا نفع فيه غالبا وفضلاتي بالجر يعني وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وكفضلات الإنسان أعم من أن تكون طاهرة أو نجسة. طاهرة من قبيل الشعر، من قبيل الظفر وأمثال ذلك. النجسة معروف البول والغائط. استثنوا من ذلك اللبن، لبن المرأة. قال إلا لبن المرأة فيصح. أولا هنا شيئان راح يقول يصح. واحد، يصح بيع اللبن ولكن مقدرا بالمقدار المعلوم، لأنه هنا ذكر شيئا. واحد يصح بيعه، اثنين تصح المعاوضة عليه، وكل واحد منهما إلى شرط. مقدرا بالمقدار المعلوم شرط راجع إلى صحة بيع اللبن، مقدرا بالمدة المعلومة شرط راجع إلى صحة المعاوضة. فلف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، يعني الشرط الأول يرجع إلى المطلب الأول والشرط الثاني يرجع إلى المطلب الثاني. فذكر مطلبين، المطلب الأول قال يصح بيع اللبن، لبن المرأة، لكن بياشر شريطة أن يكون اللبن مقدرا بمقدار معلوم، يعني طاسة دولكة بحجم كذا، ربع كيلو، نصف كيلو، بمقدار استكان وأمثال ذلك. ومن المعلوم لديكم أن المقدار المعلوم متى، أن مقدار اللبن متى يعلم؟ إنما يعلم بعد الحلب. وعليه فبيع اللبن وهو في الضرع غير جائز، كما تأتي ذلك في المسألة الثانية عشرة. إيه بلي، لا احنا كلامنا بالمطلب الأول، لا يصح البيع. ليش عرفنا هذا لا يصح؟ لأنه قال يصح بيع اللبن بهذا الشرط مقدرا بالمقدار المعلوم. زين نجي، متى يعلم المقدار؟ إنما يعلم المقدار بعد الحل. وعليه فبيع اللبن وهو في الضرع غير جائز، سواء في ضرع الإنسان أم في ضرع الحيوانات. زين المطلب الآخر قال وتصح المعاوضة على لبن المرأة بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون مقدرا بما بالمدة المعلومة، مثلا يعني أخذ الأجرة المعاوضة عليه، أي بأخذ الأجرة عليه. مثلا المرأة ذات اللبن تستأجر مدة شهر مثلا أن ترضع هذا الطفل بإزاء أجرة معينة لمدة شهر معلومة، لمدة شهر ترضع هذا الطفل بإزاء أسرة معينة. هذه هي المعاوضة على لبن المرأة. لأنه البايع ما يحتاج إلى اشتراط المدة بيع اللبن. الآن المرأة تحلب مقدار من اللبن يوزنه، تقول هذا مثلا نصف ربع كيلو، بعتك هذا النصف كيلو من اللبن، ذلك يقول قبلته، هذا يحتاج إلى أخذ مدة. الاشتراط المدة إنما هي في المعاوضة في الإجارة. لا ما يشترط، لأنه تستأجر المرأة ذات اللبن لمدة شهر، الساعه قد ما تنطي، بالتالي بعد هي يعني أؤجرت على أنه تربع. لا 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 لا
شرط صحة العقد في المعاوضة المدة.
إيه المدة،
لكنه يمكن أن يشترط المقدار لكن لا يدخل في صحة العقد.
يعني هو إذا ذكر هذا شيء آخر، ولكن إيه بلي 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 قال فيصح بيعه، أي بيع اللبن وتصح المعاوضة على اللبن مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة، يعني المدة المعلومة لعظام الانتفاع به. هذا تعليل إلى جواز أو صحة بيع اللبن والمعاوضة لعظم الانتفاع به. الثالث المباحات، عطف والمباحات، يعني فلا يصح واحد بيع الحر، اثنين بيع ما لا نفع فيه غالبا، ثلاثة ولا يصح بيع المباحات قبل الحيازة. المصنف قيد عدم صحة بيع المباحات قبل الحيازة. المباحات العامة هي تلك الأمور أو الموارد التي تكون منفعتها والاستفادة منها راجعة إلى الجميع من دون أن تخص بمالك معين بشخص معين. أسماك الأنهار، نباتات الصحراء وما شابه ذلك، ماكو اختصاص لمالك دون آخر. هذه المباحات العامة المصنف يقول قبل أن تحاض لا يصح بيعها. نجد الحيازة. الحيازة في اصطلاح الفقهاء بمعنى الاستيلاء، بمعنى التسلط على شيء، على ذلك الشيء اللي هو مورد الحيازة. التسلط والاستيلاء هذا يصدق عليه ماذا؟ حيازة، وأن هذا الإنسان قد حاز ذلك الشيء. ولا يعتبر في صدق الحيازة وضع اليد، وضع اليد على الشيء المحال، على الشيء الذي هو مورد الحيازة، بل يكفي صدق الاستيلاء، يكفي صدق التقلب. هذا قد عنوان انتزاعي كما تعلمون، لا وضع اليد اللي هو عنوان محسوسي، عنوان خارجي يحس في الخارجي، وإنما صدق الاستيلاء كاف في ماذا؟ في صدق الحيازة. يعني إذا واحد إجا استولى على مقدار من النهر سوفت حوض وأمثال ذلك، فهو ماذا؟ مو إلا يخلي إيده على تلك السمكة عود يقول أنا شنو؟ حس السمكة، لا، وإنما تسلط استولى، يخفي هذا في صدق الحيازة لانتفاء. هذا الدليل. ما الدليل على عدم صحة بيع المباحات العمومية قبل الحيازة؟ قال انتفاء المالك عنها حينئذ. حينئذ أي حين إذ لم تحاز، يعني في صورة أنه قبل الحيازة. فقبل الحيازة هل أن هذه مملوكة لشخص معين؟ النباتات العامة في الصحراء، أسماك الأنهار الموجودة داخل الأنهار، لم تكن قبل الحيازة مملوكة لمن؟ مملوكة لشخص حتى يتسنى لذاك الشخص يبيعها لمن؟ يبيعها لشخص آخر. نحن شرطين ماذا؟ شرطين أن يكون المبيع قابل للتملك شرعا. بيا معنى؟ بمعنى أن المشتري يمكنه أن يتملك المبيع حال كون البائع مالكا لذات المبيع. والبائع اللي يبيع لك السمك قبل الطرد هو اصلا اساسا هو مو مالك للسمك، حتى شنو؟ حتى ينقل الملكيه من عنده اليك بعقد البيع. قال لانتفاء الملك عن تلك المباحات حينئذ والمتبايعان فيها سيان. هذا يصح ان يكون هو البائع، ذاك يصح ان يكون هو البائع ايضا. فلو باع أحدهما للآخر سمك البحر مثلا قبل الصيد لا يصح ذلك. ليش لا يصح؟ لأن هذا البائع للسمك لم يكن هو مالكا أصلا حتى تنتقل الملكية منه المن إلى الطرف الآخر. الشارح أضاف قال لا اختصاص أنه فقط قبل الحيازة بل حتى بعد الحيازة. صيد السمك من البحر واستوليت على السمك، صدق هنا عنوان الحيازة. بعد ذلك يقول إذا باع لا يصح، لكن متى؟ قبل قصد التملك. قبل التملك فهو إشارة إلى ورود وجود خلاف بين الفقهاء في أن هذا يأتي إن شاء الله في كتاب الإحياء والموات، أن المباحات العامة هل يعتبر في تملكها في حيازتها، هل يعتبر قصد التملك مجرد الحيازة لا تكفي، أم لا، أم أن الحياة بمفردها كافية، لا يحتاج المن إلى نية إلى قصد التملك. يعني واحد إذا استولى على السمك وقصد التملك عند ذلك ملكه، إذا لا حاجة السمك استولى على السمك وبعد ما قصد التملك مجرد الحياة لا تكفي. قولان في المسألة. الشيخ رحمه الله يقول على الأجود استجود الاشتراط، يعني اشتراط قصد التملك في منه في تملك المباحات، بناء على شرط الشارحي لو أنا حزت السمك واستوليت على السمك وبعدني ما قاصد تملك السمك تملك هذا المباح، عند ذلك لا يحق لي أن أبيعه للطرف الآخر، وإذا بعته وقع البيع ماذا؟ وقع البيع فاسدا. قال وكذا بعد الحيازة قبل القيدة عدم الصحة، مورد هذا قبل نية التملك، لكن شو وقت هذا مبني؟ قلت في البحث هذا مبني على القول إن اعتبرنا نية التملك فيه أي في تملك المباحات كما هو الأجود في تلك المسألة. زين، على رأي الشارع لو أن المكلف حاز وقصد التملك بعد ذلك يصح له أن يبيع؟ نعم يصح له أن يبيع. تعالى الرابع عطف على منه لا يصح بيع الحر، اثنين لا يصح بيع ما لا نفع فيه، ثلاثة لا يصح بيع المباحات، أربعة لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين. فسر العنوة قال قهرا، إشارة لمن؟ إشارة يقول أن العنوة في اللغة بمعنى ولكن عندنا بمعنى آخر، تفسير منه أي قهران يجي يفسر لك يقول أن العنوة لا تأخذه هنا بالمعنى اللغوي، العنوة في اللغة بمعنى الخضوع بمعنى المذلة، بينما هنا في اصطلاح الفقهاء بمعنى القهر والغلبة. قال المفتوح عنوة يعني المفتوح قهرا جبرا من قبل المسلمين كأرض العراق والشام. هنا الشارح رحمه الله جاب مثال للأرض المفتوحة وأرض العراق والشام. في كتاب إحياء الموات هناك هو رحمه الله بنفسه يصرح على أن الأراضي المفتوحة وأرض العراق والشام وغالب بلاد الإسلام، فيضيف وغالب بلاد الإسلام، إلا أن نحمل هذا على أنه مو على نحو الحصر وإنما على نحو المثال، وإلا غير ذلك ميتم، لأنه مو بس أرض العراق والشام فتحت في زمان الفتح، وإنما غالب بلاد المسلمين والإسلام إنما هي شنو مفتوحة جبرا وقهرا من قبل المسلمين. بلي يا كلمة لا هناك هم قال كأرض العراق والشام وغالب بلاد الإسلام، لا
يعني
كيف بدو انا هذا المثال نقوله اي، والا هناك اضافه وغالب بلاد الاسلام من الصحيح هو هكذا، فنقول انه هذا من باب المثال. قال الدليل على ذلك لما لا يصح بيعها، قال لان تلك الاراضي للمسلمين قاطبه لا تملك على الفصول. استثنوا من ذلك صوره واحده إلا تبعا لآثار المتفرس، المتفرس بصيغة اسم الفاعل، المتفرس من بناء وشجر فيه أي في هذا القسم من الأرض الذي هو في يد المتفرس. هذا أحيانا هكذا الأراضي هذه حيث أنها مفتوحة عنوة وحكم الأرض المفتوحة عنوة أنها للمسلمين قاطبة نفعها للمسلمين، إنما زمام أمرها بيد الإمام المعصوم، في كل عصر الإمام المعصوم هو اللي كان يتولى زمام أمر أراضي العراق أو أرض الشام وأمثال ذلك. فلو جاء الإمام المعصوم وجعل بعض قطعة أو بعض القطع أو بعض هذه الأراضي أو كلها مثلا جعلها تحت اختيار المسلمين، فبالتالي لأنه المنافع هذه كلها إما هي للمسلمين عامة المصالح العامة، يعني مرة الإمام يجي يبني جسور، يبني مستشفيات، يبني مساجد، يجعل يصيل بعض المسلمين حتى يبني دور سكنية وأمثال ذلك. فلو جعل الإمام المعصوم هذه الأراضي في اختيار المشتري في اختيار المسلمين، جاء المسلم وتصرف فيها، لأنه له حق التصرف، إنه قال إمام له حق التصرف، فتصرف فيه ببناء، مثلا بنى دكان عليها، بنى محل، بنى بيت، أو شجر، زرع شجرا وأمثال ذلك. عند ذلك يجوز لصاحب البناء، لصاحب الشجر، لصاحب الزرع، يجوز له أن ماذا؟ أن يبيع هذه القطعة من الأرض، يا أرض، هذه القطعة من الأرض التي بنى عليها، زرع فيها شجرا. شوف شو التصرف اللي تصرف، يجوز إلى أن يبيع هذه القطعة، مع أنه ماذا؟ مع أنه ليس مالكا. ففي هذه الصورة قالوا يجوز لصاحب البناء، يعني المتصرف، يجوز للمتصرف أن يبيع قطعة من الأرض تبعا لمن؟ تبعا للأثر الذي استحدثه هناك. هو شوف شنو استحدث، بناء استحدث، شجر استحدث، زرع، يجوز له أن يبيع قطعة من تلك الأرض تبعا للأثر الذي استحدثه، مع أنه ليس مالكا. فيأتي هنا تساؤل، وهو في محله، وهو النقطة في يعني في بعض مستويات الكلام، أنه قالوا يجوز للمتصرف، لصاحب الأثر المستحدث، أن يبيع قطعة من الأرض تبعا لمن؟ تبعا لل، يعني هذا البناء اللي في هذه القطعة، هاي القطعة يبيعها، يعني هو هذا الدكان بمساحة كذا يبيع الدكان أكيد على الأرض، فالقطعة من الأرض شنو؟ وهاي القطعة من الأرض هي شنو؟ مفتوح عنه، أليس كذلك؟ فيأتي التساؤل هنا، أنه من طرف تقولون أنه ليس مالكا، مو؟ قلنا مع أنه ليس مالكا لأن الأرض مفتوح عنه للمسلمين قاطبة، هذا من طرف. من جانب آخر تقولون أن بيع شيء متوقف على ماذا؟ متوقف على أن البائع لابد أن يكون مالكا لذلك الشيء، وإلا كيف يصح له أن يبيع ملك غيره؟ كيف يصح أن يصح أن يبيع شيئا ليس هو مالك له؟ فكيف الجمع بين الأمرين؟ من طرف تقول ليس مالكا ويصح، ومن طرف أن بيع شيء متوقف على أن يكون البائع مالكا لذلك الشيء، وإلا كيف يصح له أن يبيع شيئا ليس هو مالكا له؟ أليس كذلك؟ فنأتي في المقام، في مقام الجواب، يقولون لابد أن يقال هكذا، بأن بيع الأراضي المزبورة تبعا للآثار، تبعا للآثار، لآثار المتصرف، ليس هذا البيع ليس بمعنى أن البائع قد باع قطعة من الأرض المزبورة أي المفتوحة عنوة. يعني بتعبير آخر، ليس بمعنى أن البيع وقع على ذات الأرض بما هي أرض، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى أن المتصرف بعد أن باع البناء الذي استحدثه، بعد كان بعد أن باع الشجر الذي استحدث زرعه في تلك الأرض، فبطبيعة الحال تنتقل تابعا للبناء، تنتقل قطعة من الأرض. لماذا الواحد يبيع الدكان يقول لا راح ابيع بس دكان وهاي الأرض اللي جواها راح امسحها؟ ما ممكن. او ابيع هذا الشجر الذي انت تريد ان تنتفي من ثمره وكذا، بس هذه الارض اسحبها اقلعها لانه لست مالكا له. فبهذا المعنى، بمعنى ليس بمعنى ان البيع واقع في الحقيقه على ذات الارض بما هي ارض، بل البيع واقعا في الحقيقة على منه؟ على البناء، على الشجر، على الزرع، لكن بطبيعة الحال تنتقل الفتفعة. زين، وعندها يكون لهذا المتصرف حق اختصاص، مو حق مالكية. يعني المتصرف اللي انطاك الإمام هاي القطعة تحت اختيارك، أنت لما بنيت بي هاي القطعة حق اختصاص لك. عند البيع هذا الحق الاختصاصي ينتقل من البائع إلى من؟ ينتقل إلى المشتري. لذلك ماذا يقولون؟ يقول أنه هذه الآثار ما دامت هي باقية، الدكان على حالة، البيت على حالة، الشجر على حالة، الزرع على حالة وأمثال ذلك، ما دامت هي باقية فحق الاختصاص باقي للمشتري بعد أن اشترى. بمجرد أن تزال، أن ترفع، أوتوماتيكيا ترجع الأرض إلى حالتها الأولية، وأنها تتعلق بالجميع، وأنها ملك شيء للمسلمين قاطبة. قال فيصح في الأقوى، على الأقوى يصح حينئذ البيع تبعا لمن؟ تبعا لآثار المتصرف. وهذه الصحة لابد أن تترجمونها بهذه الترجمة، أنها ليست بمعنى شنو؟ بمعنى أن البيع واقع على بأس الأرض بما هي أرض، وإلا يجيك هذا التساؤل، من فيها تقول ليس مالكا يصح، ومن فيها تقول أن البيعتين متوقفة على الملكية، وتبقى يعني الأرض المفتوحة عنوة هاي القطعة تبقى تابعة له لمن؟ لهذا اللي انتقل إليه المشتري مثلا في مثالنا، وتبقى تابعة له ما دامت الآثار باقية، فحق الاختصاص المد المشتري. فإذا زالت تلك الآثار، البيت انهدم، انمسح، صارت قطعة أرض، الشجر انخرب، مات وأمثال ذلك، قلع، ذبها، رجعت الأرض إلى كما كانت، رجعت الأرض إلى أصلها وحالتها الأولي، وأنها ملك للجميع. عند ذلك بعد ما يجوز المشتري أن يبيع هذه القطعة. والمراد خب يجي يقول الآن الأرض المفتوحة عن ولا يصح بيعها، أي أرض؟ يا قسم من الأرض المفتوحة عنوة. يقول والمراد من عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة، والمراد من تلك الأراضي المحياة وقت الفتح، يعني وقت الفتح، وقت الحرب، عندما هاجم المسلمون على أهالي تلك البلاد، تلك الأراضي، أراضي تلك البلاد كانت شنو؟ عامرة بأهلها، الكفار كانوا ساكنين فيها، مو أراضي موات صحراء. قال أما الموات منها ما موجود، لكنها من عندي يعني توضيحا، يعني وأما الموات منها، يعني هو عندما دخلوا وأخذوا هذه الأراضي ما كانت محياة من قبل أهاليها. قال فيملكها المحيي، هذا حكم الموات، أن المحيي يجي كل من يجي يضع أحجار وأمثال ذلك كل بحسبه. قال فيملكها المحيي، وبالتالي صار مالك، إذا صار مالك يصح بيعها، ويصح بيعها كغيرها من الأملاك. ثم قال والأقرب عدم جواز بيع رباح مكة. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.